الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما ذكرك يا ربنا الذاكرون، وعدد ما صلى لك يا ربنا المصلون، وعدد ما حج واعتمر إلى بيتك الحجاج والمعتمرون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع المشفع في المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا منه مشربا رويا هنيئا يا كريم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر، أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي صهر النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، وعلى جميع الصحابة الكرام وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. بداية شكر الله للإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم من عمر وشاد هذا البناء أو من عمره بالعمارة المعنوية وأمه واهتم فيه بتفقيه أهل هذا المسجد والجامع وخدم هؤلاء المصلين الذين هم أحب عباد الله إلى الله، كما أن هذه البقاع هي أحب البقاع إلى الله. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المجمع الطيب المبارك أن يختم لنا بخاتمة طيبة مباركة، وأن يقضي لنا بالقضاء الحسن الذي يحبه ربنا عز وجل ويرضاه. عبادات الخفاء، هذا العنوان هو يظهر لنا عمادا عظيما في الدين وركنا ركينا في شريعة الإيمان، شريعة أهل السنة والجماعة، وهي مرتكز مهم من مرتكزات البناء العقدي لدينا، وهو الذي عليه قوام نجاة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، ألا وهي عبادات القلوب التي ما شرع الله الشرائع ولا أوجب الواجبات التي نراها في الظواهر أو في الظاهر إلا هي مكمل للعبادات الخفية القلبية التي هي بين العبد وبين ربه. ولذلك لما ادعى الأعراب، لما دلفوا ودخلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الآداب سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وكما ورد في الحديث وإن كان فيه ضعف، الإيمان الإسلام علانية والإيمان قلب، أما الأمور الخارجية فهي للإجزاء ويدخله في الدائرة الواسعة دائرة الإسلام، لكن دار الامتحان والابتلاء هي الدار القلبية، وهي التي قال عنها ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من أبدع أطباء النفس والسلوك في الإسلام، ومعه ابن حزم وابن رجب وشيخه ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني، إذ قال بأن السعادة والنعيم كما ذكر الله في سورة الانفطار إن الأبرار لفي نعيم، قال بأن النعيم نعيم دنيوي أو نعيم قلبي يكون مع الإنسان في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ولذلك الله عز وجل جرد هذا الاسم من الألف واللام فأفاد صيغة العموم، إن الأبرار لفي نعيم، بل هو مؤكد بإن لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم أيضا جحيم قلبي في الدنيا والبرزخ والآخرة. وله كلام من أجمل الكلام حبذا لو يلخصه الملخصون في كتابه النفيس مفتاح دار السعادة ومنشور ألوية أهل العلم والإرادة، كما صحح هذا المسمى بكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الركن أيها الإخوة هو من أعظم أسرار السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة، وله أثار عظيمة سآتي إليها أو سأمر عليها في آخر الكلمة، لكن سأعرفها عبادات الخفاء، وسأذكر مجالاتها، ثم أذكر أنواعها، وأذكر آثارها، وسأستشهد ببعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة مع ذكر بعض القصص التاريخية للسلف وبعض القصص في الواقع. فأما عبادات الخفاء فهي العبادات التي يحبها الله وشرعها، يقضيها الإنسان ويؤديها وهو مختف عن أعين الناس، هذا تعريفها، لا يراه أحد من البشر، لا زوجة ولا ولد ولا أب ولا أم، لا يعلم به إلا الله. عمل هذا العمل مقبلا عليه، محسنا في أدائه، وقد اختفى عن أعين الناس، هذه العبادة، عبادة خفية يحبها الله من الأصول أو من الشريعة أو من الفرائض التي أمر الله بها، وهي مجالان عظيمان مشهوران. المجال الأول مجال القلب، وقد يجلس معك الإنسان وأنت معه في مجلس وهو في ملكوت آخر وأنت تعيش في صبابات الدنيا، وربما هو معك في الجسم لكن روحه قد حلقت في عالم آخر. ولذلك كما ورد في الحديث يصلي المصليان فهذا يقبل منه عشر الصلاة وهذا خمسها وهذا ربما كلها، وهكذا التفاوت كما بين السماوات والأرض بحسب ما قام في القلب من هذا المقام. هذا المجال القلبي، وهناك المجال الجسمي وهو الظاهر، ترى إنسانا لما تتحرك عنده العبادات القلبية الخفية من التضرع والخوف والخشوع والذكر القلبي إلى آخر أعمال القلوب، فيقوم ليؤدي صلاة أو زكاة أو صدقة أو أي عمل من الأعمال الظاهرة، فهذه عبادة يؤديها يراها الآخرون لكنه يحرص على إخفائها. وتعلمون قصصا كثيرة ربما نعرفها جميعا وبعضكم قد اطلع عليها لوحده من قصص الواقع. أما أنواعها فالباب مفتوح، عبادات القلب الكثيرة من الوجل والتضرع والخوف والرجاء والخشوع والذكر القلبي الذي بينك وبين الله عز وجل، وأيضا من أنواعها العبادات الظاهرة من الصلاة خاصة النافلة ليست الواجبة في المساجد، وكذلك قيام الليل والصدقة خاصة النافلة والدعاء لوحدك، وكذلك الذكر والجهاد، وكذلك قضاء الحوائج للمسلمين، وأيضا بذل النصيحة، فقد تبذل نصيحة لأحد بأسلوب جميل لا تحرص على أن تظهر في الصورة، والتوبة والاستغفار إلى آخره، هذه كلها أعمال ولا يمكن حصرها بشعبة أو شعبتين، بل هي شعب عظيمة وكثيرة جدا. أصله في الكتاب، قال الله عز وجل في سورة البقرة في معرض الصدقات والعطاء: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فعلا فهو خير لكم. وأما في الحديث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظل، ذكر منها سآتي إليها بعد قليل، عملين بل ثلاثة أعمال، منها رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وذكر أيضا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والآخر الذي رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لا ليس هناك إلا هو وهي. وهذه من عبادات الخفاء، وقد حصلت لنبي الله يوسف، لعلنا نمر عليها بعد قليل. هذا تأصيله في الشرع. والصدقة السر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، وإخفاء العمل كما فعل سعد بن أبي وقاص أحد العشرة رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، والذي توفي أبو بكر وعمر وعهد إليه مع بعض الصحابة الكبار العظام بالخلافة، فلما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه أتى إليه ابنه عمرو بن سعد بن أبي وقاص فقال يا أبي، وقد ذهب إليه في خارج المدينة في البر ومعه بعض الغنيمات أو قد انعزل، فقال يا أبي الناس يقتسمون الملك وأنت من المرشحين، لم يبقى إلا علي رضي الله تعالى عنه وسعد وأربعة أو ثلاثة فقط، يعني نريد أنك تقتسم معهم، يعني أنا ابنك يعني بودي أن يظهر هذا الأمر. فإذ بسعد رضي الله تعالى عنه يضرب بيده على صدر ابنه ويقول يا بني لقد سمع إليك عني، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، ورجع وتركه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. العلماء تكلموا عن هذا في أحكام العزلة في أزمنة الفتن، ومن أزمنة الفتن ما نراه في هذه الأوقات، فهل الإنسان يكون داخلا خارجا والجا أم أنه ينعزل؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى خاصة المحققين كابن تيمية وغيره بأن هذا حسب المصالح والمفاسد يقيسها أهل العلم والنظر، وكان اجتهاد من سعد رحمه الله ورضي عنه وقد وفقه الله في اجتهاده. هذه النصوص تبين لنا عظمة إخفاء العمل، وأيضا أثره على من عمل به، وحب الله عز وجل، يبين لنا حب الله لهذا العمل. هل لنا أيها الإخوة أن نذكر بعض ما فعله بعض العظماء النبلاء من الصالحين والأنبياء والمرسلين؟ القصص كثيرة، لعل من أظهرها معظم عبادات النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون في بيته أو يكون خاليا. كثيرا كثيرا ما افتقدت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش، فتظن ظنا ليس هو ما يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل تحسبه ذهب إلى بعض أزواجه، ثم تخرج تبحث عنه وإذ به يذهب إلى البقيع لإخوانه يترحم عليهم ويترضى عنهم ويدعو لهم ويتذكر مقامه بعد فترة معهم، ثم يرجع فإذ بها قد ارتفع النفس عندها فيتركها، يتركها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرجها. كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ لوحده أو يقرأ عليه فيحيل برأسه أو بوجهه يمينا ويسارا متأثرا. كثيرا ما كان يأتيه العطاء أو تأتيه بعض الدنيا فلا يبيت في نومه أو في يومه إلا وقد فرق ذلك، وكان لا يعلم بذلك إلا عائشة، وبعد زمن طويل قالت كان يمر علينا الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار، وكان طعام للأسودان بعد أن مضى صلى الله عليه وسلم. وظهور عبادته أوضح للأمة لأنه مشرع، ولكن أيضا كان له حظ عظيم من الخفاء، قيام الليل، وقد ترصده ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وغيرهم من صغار الصحابة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أبو بكر لما ولي الخلافة كان له مهنة أو عمل معين في الليل، يزور ويذهب ويختفي عن أهله ويذهب إلى خارج المدينة، ثم يرجع بعد هنيهة أو ساعة. وبعد أن تولى الخلافة، هذا قبل الخلافة، بعد أن تولى الخلافة لمح ذلك عمر، يراه يخرج من المدينة بعد العشاء أو بعد المغرب، فترصده وتبعه، ثم دخل مكانا نائيا مظلما، ثم خرج منه أبو بكر، فأتى عمر فنظر وإذ بامرأة مسكينة كبيرة في السن، فسألها وقال ما أمرك؟ قالت إننا أناس كذا وكذا، وماذا يعمل لكم هذا؟ قالت هذا رجل من المسلمين يأتينا يكنس بيتنا ويحلب داجننا ويجهز لنا الماء ثم يخرج. قال دائما؟ قالت نعم، هذا ديدنه منذ فترة. فخرج عمر رضي الله تعالى عنه متأثر جدا، كما روى ذلك المؤرخون، ويقول أتعبت من خلفك يا أبا بكر، أتعبت من خلفك، لا يمكن أن ألحق بك، وكان يخفي هذا العمل. سبحان الله، عمر أيضا قلد أبا بكر، يريد أن يجتهد ويسبقه. روى ذلك طلحة رضي الله تعالى عنه، يقول مرة من المرات كنت أرى عمر بعد العشاء يخرج من المسجد مباشرة، ليس إلى بيتي إلى مكان آخر، فاستغربت ذلك، حتى بعد فترة رصدته وإذ به يذهب إلى مكان، وإذ في هذا المكان امرأة مقعدة عمياء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يجهز أغراضها ويصلح لها شأنها ثم يخرج، وهي لا تدري أنه هو أمير المؤمنين. فلما علم طلحة رضي الله تعالى عنه ذلك تأثر وندم أنه تتبع ما يريد عمر إخفاءه، فقال طلحة كلمته المشهورة: أعثراتي عمر يا طلحة تتتبع. أيضا من الأشياء العظيمة ما يروى عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي يطلق عليه زين العابدين، وروى ابن كثير في البداية والنهاية: وأطلب منكم إن تيسر لكم أن تقرأوا سيرته، من أروع السير، لأنه هذا من أولاد علي رضي الله تعالى عنه، الذي رباه على الصدق والصلاح والاقتفاء للسنة وكثرة خفاء العبادة. هذا الرجل اشتهر بأمرين، بكثير من الأمور، لكن من أشهرها أمران. الأمر الأول كثرة السجود وإطالته، كثرة السجود وإطالته، حتى لقد ظهر ذلك على وجهه وجبينه، فسمي السجاد. واشتهر بأمر ثاني لم يعلم به إلا بعد موته، وهو أنه لما أرادوا أن يغسلوه وجدوا في ظهره آثارا، لأنه كان أبيضا بياضا ملفتا جسمه، وأظن أمه فارسية، فكان يأخذ من ألوان الفرس مع ألوان العرب، وجمع هذه الأمر حتى تنقى هذا الصفاء في الجسم. فلما غسلوه وجدوا فيه آثار كبيرة في الظهر، وقالوا والله ما هذا ظهر علي، كأنه ظهر حمال، هل يعقل أن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب كان يشتغل بالحمالات، يحمل للناس وكذا؟ استغربوا، ولا كانوا لا يرونه إطلاقا، كان دائما في المسجد أو في العلم أو في جلسات كذا، شيء واضح. فلما جلسوا عدة أيام ظهر في المدينة أكثر من 100 أسرة كان يعيلها ليلا، كان يحمل الطعام والكساء والحاجيات لهذه الأسر لوحده بدون أي مصاحب، لا ابن ولا حاجب ولا صديق ولا أي إنسان. ولما طلحة كان يناشد أو يتابع عمر في هذا الأمر، كان معه حاجبه، قال دعني أحمل عنك يا عمر، قال ومن يحمل عني يوم القيامة، ومن يحمل عني يوم القيامة. والقصص في ذلك كثيرة، سآتي إلى قصة صاحب النقد وجابر عثرات الكرام بعد قليل. وبعض القصص التي وقفت عليها في الواقع. آتي إلى الآثار. لما الإنسان يمتهن أو يطبق العبادات الخفية فإنه سيحصل عددا من الأشياء، وهي آخر نقطة في هذا اللقاء. أولا عظم الأجر، بلا شك أننا إذا أطلقنا الأعمال العبادية فإن إخفاءها أولى، إلا ما ورد في النص الشرعي إظهاره، فالأولى إظهاره أو الأوجب، مثل صلاة الجماعة. لو أتانا محتج بذلك قال الصلاة الفريضة للصلوات الخمس للعبادة الخفاء أصلي مختفيا في بيتي، نقول لا، هذا لا يجوز أطلق أبدا. لكن مطلق العبادات بشكل عام كلما أخفيت العبادة أفضل من الإعلان، إلا ما ورد الأمر من الشارع بإعلانه، هذا الاستثناء، خروج من هذا الأصل. الثاني، إذا كان هناك مصلحة في بذل الصدقات وبذل الوجاهات، مصلحة واضحة راجحة شرعية، فتظهر هذا العمل. إذا كان يقتدي بك مقتدون أو تريد إبطال باطل أو إحقاق حق. أما الأصل أنك تخفي أعمالك قدر ما تستطيع، ومن باب أولى أننا إذا أخفيناها أن لا نذكرها عند أحد، لأن قد أحيانا تنزلق الألسن بذكر بعض الأعمال الخاصة، بأن البارحة مثل ما قال أحدهم سمعت مثلا ضرب المدافع، أو سمعت كذا، أو لدغتني حية وأنا كذا. وهذا روي في حديث سعيد بن جبير لما كان يروي الحديث المشهور، ما أحب أن يبعد ذلك عن نفسي بأنه لدغت حية، ولم يقل بأنني قائم أصلي. إذن الذي يخفي عبادته يحصل الأجر الأعظم. ثانيا، تحصل المقام الأقرب عند الله، وهذا هو الذي يحبه الله عز وجل. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، والذين يخفون عباداتهم عن الناس لأنه واضح منهم أنهم يريدون وجه الله والدار الآخرة، ويحبون ألا يحمده حامد من الناس فينقص الأجر، فيحصل عظم المقام عند الله. وهذا محض توجه التوحيد القلبي للإنسان والقصد والطلب إلى الله، وهذا ما يعرف أهل السنة والجماعة بالتوحيد الطلبي أو التوحيد القصدي أو توحيد الألوهية، كما قال محمد بن الوهاب أو ابن تيمية وغيره من العلماء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الأمر الثالث، إنزال الرضا. سبحان الله، الذين يعبدون الله ويخفون عباداتهم يرضى الله عنهم، لأن الله يعلم بأنهم أخلصوا ذلك لوجهه، فيرضى عنهم، وكما في الحديث فيرضى عنهم الناس ويحبهم الناس، ويحبهم كل شيء، حتى الجن، بل حتى الدواب، بل حتى السماء، كما ذكر الله فما بكت عليهم السماء والأرض لأنهم أغضبوا الله قوم فرعون. أيضا الخاتمة الحسنة، وهذه من أعظم فوائد العبادات الخفية. في الحديث المشهور عن عبد الله بن مسعود، إن أحدكم ليعمل لا يعمل بعمل أهل النار، في آخر الحديث ثم لا يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيعمل بعمل الجنة، والعكس، إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الذي ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال الشراح منهم ابن رجب في الأربعين وغيرهم من العلماء بأن هذا ما رأيناه في الظاهر، لكن إذا صدق في الباطن كما قال بعض المحققين من السلف، لا نعلم أحدا صدق مع الله في سريرته ختم له بخاتمة سيئة إطلاقا، وأن الإنسان إذا قربت وفاته فختم له بخاتمة السوء، بأن أشرك أو كان ملما بكبيرة عظيمة أو إلى آخره، بأنه كان له هفوات في الباطن يصر عليها وليس له عبادات خفية. وهذه من أعظم فوائد العبادات الخفية، أنك، وهذا من التطبيق في آخر المحاضرة، أنك فقط لو استمريت على عبادة واحدة خفية ستقيك مخاطر عظيمة في السكرات، بل ربما يحفظك الله بها حتى لو كنت على بعض المعاصي، حتى لو كنت وكلنا كذلك على بعض المعاصي، فقط لو عندك عمل واحد تخفيه عن الزوجة أو عن الأبناء أو عن الخلق بشكل عام لا يعلم به إلا الله، لا يعلم به إلا الله، فالله أرحم وألطف وأقرب إلى تلبية هذا الرجاء القلبي الخفي. لا يمكن أن يخلفك الله وعده، سيختم لك بخاتم السعادة. أيضا من الآثار العظيمة يا إخواني محبة الناس، بأن الناس لا يحبون من يدلي بعمله لا ظاهرا ولا باطنا. الناس الآن لما يقول الإنسان أنا قرأت وأنا حفظت وأنا فعلت وأنا تركت، فدائما إنسان أنوي، أنا أكثر أو أنا أشد أو أنا أفضل أو أنا أزين، هذا وهو في الظاهر، فما بالك إذا كان يخفي فيظهر. فالناس يحبون الإنسان الذي يخفي فيخفي، وإذا عمل في الظاهر لا يحب أن يتكلم بعمله، يحبون بأنه قريب لطيف، لا يحبون الفوقية ولا الكبر ولا الخيلاء ولا العجب. وهذا من أعظم مسقطات العمل ومن أعظم مسقطات محبة من أعظم مسقطات محبة الخلق من القلب لدى الإنسان. أخيرا العبادات الخفية تحفظ الإنسان من بعض المعاصي. الإنسان إذا أخفى عمل، لو عمل واحد ثم تعرض لبعض المعاصي استحى من الله، ترده سبحان الله عن بعض الأخطاء والمعاصي. وهذا لما أتى ذلك الرجل الذي كانت المرأة كان يطلبها عن نفسها فتتأبى عليه، حتى إذا احتاجت ومسها الوصب والنصب والفقر، فعرضت نفسها لهذا الرجل فقال أبدا إلا أن تمكنين من نفسك، فمكنته. ثم لما اقترب منها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ثم قال نحن في مكان لا يرانا أحد، فقط ألا ترين إلا هذه الكواكب؟ قالت سبحان الله وأين مكوكبها؟ فقام منها لله عز وجل، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه في الحديث الذين انفرجت عنهم الصخرة. فالله يحفظك لما تتذكر العبادات الخفية لوجه الله، يحفظك ببعض المعاصي ويفرج عنك ويسر عنك ويكسبك سعادة قلبية تحس بحلاوته، حلاوة العمل ولذته، يعقبك الله إياها. لأن الله عز وجل لا يتعامل معك، عبده المؤمن لا يتعامل معك بالعدل، يتعامل معك بالفضل، فإن أعطيت أعطاك وزيادة، وإن أخفيت منحك في قلبك حلاوة عظيمة. مثل الإنسان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان تأخذه نظرة، بعض النظرات لبعض المحارم، فيغض بصره خوفا من الله، فيعقبه الله حلاوة في قلبه كما في الحديث يجد طعمها. والإيمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له طعم وله وجد وله حلاوة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ثلاث من كن فيه وجد، إذن هو يوجد حلاوة، إذن هو يستطعم. وفي الحديث الآخر من ذاق طعم الإيمان من رضي. فكما قال ابن القيم في شرحه على المدارج، وشرح شرح رائع في هذا المضمار، بأن الإيمان له ذوق كما نذوق، وله طعم كما نستطعم، وله وجد فيوجد ويحس به. وهذا غالبا كما أرى من بعض الإخوة الذين أعطاهم الله عز وجل توفيقا في عبادات الخفاء، وهذا فقه عظيم، يحسون بحلاوات لا يحس بها غيرهم. وهذا ما جعل عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض وغيرهم وابن تيمية بأنهم يقولون نحن في جنة، وبعضهم يقول نحن في جنة لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدنا عليه، لأن الغيل يحرس بالجند وأنت كنزك في قلبك، ما تحتاج جنود إلا جند. عبادة الخفاء بشيء يحبه الله على ما ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة صحيحة وإخلاص لوجه الله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما أمر الحبيب مع حبيبه، كيف بك إذا أحببت أحدا؟ ألا تحب أن تخلو به وتخفي له ما تسر؟ بلى، أليس الله هو أحب محبوب وأقرب قريب وأعظم عظيم وألطف لطيف وعد من الأوصاف؟ فكن لربك ذا حب لتخدمه، إن المحبين للأحباب خدام. واتق جريرة السر، لا تتهاون بها، وإن سقطت فقم كما جعل الله لك 3 كفارات: كفارة التوبة والاستغفار والصدقات الكفارة المقيدة والمطلقة. قال تعالى: ثم توبوا إليه واستغفروه. فالتوبة ترك الذنب مطلقا على طول بدون السفسطة والتعريفات الكثيرة، نزوع من الذنب. والاستغفار تقول: يا الله كم أنا ضعيف، أخاف من أثر ذنبي فيما مضى، فاجعل لي بفضلك وقاية منه، لا تؤاخذني بجريرتي. فطلب المغفرة وقاية على القلب أن لا يؤاخذك الله بذنب مضى. وأما التوبة ترك الذنب حالا لا تعود إليه مرة ثانية. قال أحدهم: طوبى لمن حسنت منه سريرته، طوبى لمن ينتهي عما نهى الله. طوبى لمن حسنت منه سريرته، وهي جنة. طوبى لمن ينتهي عما نهى الله. سأذكر لكم بالاختصار قصة جابر عثرات الكرام، وهي من أروع القصص. أتمنى أن تخرج بطريقة درامية في مشاهد رائعة ستكتسح الساحة بشكل كبير. هي موجودة في كتيبات وقصص، ونعيدها نكررها على أبنائنا، وهي واقعة، وذكرها عدد كبير من المؤرخين وأهل السير. هذا الرجل اسمه عكرمة بن فياض، كان على مال في منطقة الجزيرة أو في شرق البلاد، وكان مثل وزير المالية. هذا الرجل سمع بأحد الرجال الأحرار الفضلاء الكرماء العظماء الذي يفزع لكل هيعة أو لكل طلب، واسمه خزيمة بن بشر، مشهور بالمروءة، لا يمكن أن يأتي إليه إنسان فيخرج بخفي حنين إطلاقا، حتى لو أراد أن ينزع له لباسه أو يعطيه ولده. هذا الرجل أصيب ببعض الضيق وطلب المال، وكثر عليه الطلاب، وقد اهتم كثيرا، فسمع به عكرمة بن فياض فأتى إليه ويعلم ذلك، وأخذ من بيت المال 4000 دينار أو درهم، وذهب إليه في الليل وقد تلثم، ويعلم أن هذا صاحب مروءة ولا يمكن أن يقبل مثل هذه الأشياء. المهم طرق عليه الباب ففتح وأعطاه السرة أو السرر، فقال: من معي؟ قال: عبد من عباد المسلمين أو إنسان من أفراد المسلمين. أراد أن يصرف فجره أكثر من مرة، قال: لا، لن أريك نفسي ولا وجهي. قال: بالله عليك إلا أخبرتني من أنت. قال: معك جابر عثرات الكرام، أنت رجل كريم وعثرت، وضغط عليك الناس، فأتى له بالمال سلفة، أخذه باسمه سلفة قيدها، وأسمي جابر عثرات الكرام، حال أنه جابر عثرات الكرام، سان جابر بن عثرات الكرام، راح ولى الزمان، قضى حاجته. ذهب خزيمة بن بشر وكان كريما إلى سليمان بن عبد الملك خليفة المسلمين في دمشق. الله يا دمشق، نسأل الله أن يفرج عنهم جميعا. فقال له سليمان بن عبد الملك: ما أخبارك وما جديدك يا خزيمة؟ قال: بالله عليك، حصل لي موقف كيت وكيت وكيت. فجن جنود سليمان: ومن جابر عثرات؟ لا نعرف أحد اسمه جابر عثرات الكرام إلا ويكون حاضرا عندكم في منطقتكم ومكانكم. قال: والله اسمه جابر عثرات وأنا لا أعرفه، أتاني بالليل ملثما وأعطاني هذا الأشياء، وقد فك الله عني، فك الله عنه. فتحمس سليمان، قال: ليتنا نعرف هذا الرجل. ذهب رجع هذا الرجل، ثم بعد زمن ولى سليمان بن عبد الملك خزيمة بن بشر على هذه الولاية التي كان فيها عكرمة بن فياض واليا المال ومسؤول عن المال، فأتى يجرد الحسابات ويعرف المطلوب ويعرف الناقص، وإذ بمبلغ 4000 درهم أو دينار قد اقترضها عكرمة بن فياض. إيت به: يا عكرمة، أخذت المال؟ أين المال؟ ما أين المال؟ قال: والله ما عندي. وفعلا ما عنده، لأنه رجل أصلا انظر اقترض وليس عنده إلا ما يأخذه مقابل عمله لأهله ولأسرته فقط، إنسان كريم نزيه. فقال ليحكم عليه، حكم عليه بأنه يودع في السجن حتى يوفي أو أحد يوفي عنه، لأنك أخذت من بيت مال المسلمين. فسجنوه. فالمسألة يومين حتى قارب الشهر، تأثرت زوجته تأثر كبير. وطبعا القصة لما اختفى في الليل، لما ذهب بالمال ورجع للبيت متأخرا لأنه مسكه خزيمة ربما ساعة وهو يتجادلان، قالت زوجته، زوجة عكرم فياض: ما أخرك وأين ذهبت؟ يقول: فظنت بي سوءا، توقعت أنه متزوج له امرأة ثانية أو أنه ذهب يمينا ويسارا، وكان لا يكذب. فقال: عمل عملته ورجعت. وقالت: وما عملك إلا أخبرتني حتى أصدق. فأخبرها وقال: استحلفك بالله لا تخبري أحدا. قالت: لك ذلك. فلما قرب نهاية الشهر أتت للوالي وقالت: يا خزيمة، أتدري من سجنت؟ أولا ألا تكون كريما فتحل عن هذا الرجل؟ فقال: لا، حقه وما يعني ما عمل. قالت: ألا تدبر أمره رجل معروف بالنزاهة والصيانة والأمانة؟ قال: أبدا، هذا حكم الله عز وجل وهذا ما حكم به القاضي. قالت: إذا كان لابد من هذا فاعلم أن من سجنت هو جابر عثرات الكرام. فأخرجه فتعجب وذهل، قال: أسألك بالله، أهو؟ قالت: نعم. فأتى إليه ودخل عليه السجن وفك قيده وهو يبكي وهو يتأثر تأثر كبير، وفك القيد عنه ثم قال: والله لا أبرح المكان حتى تقيد رجلي وأجلس مثل ما جلست. قال: أبدا، بل فعلت أنت ما يأمرك به الله ثم ضميرك، وهذا من حفظ أموال المسلمين، وأنا يعني أنت لم تغلط علي أو تخطئ، وإنما نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك. فأبى عليه أن يجلس مكانه أو يقيد نفسه، قال: لقد رفعك الله عن ذلك وأعزك. وخرج وذهب لبيته حتى دبر أمره. فذهب خزيمة إلى سليمان بن عبد الملك وأخبره الخبر، فتعجب وقال: أطلبه إلي. فأتوا إلي واجتمعوا وقال: أريد أن أوليك. قال: أبدا، لا أريد ولاية. فعزم عليه سليمان بن عبد الملك، فوضع خزيمة بن بشر على هذه المنطقة، وعكرمة بن فياض جابر عثرات الكرام على الولايات كلها في تلك المناطق، وكان يسأل الله الإعانة. هذه من المشاهد والشواهد. أيضا من ما نعرفه في واقعنا، هناك ولله الحمد شواهد من بعض أهل الخير ممن يذهب بصدقاته بيديه، عنده موظفين وعنده شباب وعنده نساء وعنده بنات، لكن كل أسبوع جمعة يملأ السيارة بما لذ وطاب من الأطعمة، ويعرف 20 أو 30 أسرة و40 بعد العشاء، ويوزع عليهم بيده، ينزل الأشياء ويركب ولا يعلم به أحد. أعرف بعض التجار، وإن كان هذا بعض الإخوة يقول ليس هناك داع، بس هو جيد، يذهب إلى بعض القرى الذين لا يوقد عندهم نار أو يوجد عندهم حليب أو سكر أو رز أو قمح، ويأخذها بأكياس صغيرة ويوزع عليهم، يجلس يومين، يذهب من الأربعاء ويرجع بعد الجمعة. تجار أقلهم اللي يكون عنده مثلا 200-300 مليون أو 500 مليون. أعرف بعض الإخوة يسافر مع بعض الزملاء والأصدقاء والأخيار، فيحب أن ينام متطرفا بعيدا قليلا، وإذا تعار بعضهم من الليل وجده قد وجد مخطط لهذا الشيء، قد قام وتوضأ بهدوء وانصرف في يعني منطقة نائية يصلي ما قسم الله عز وجل له. هذا الشعور جميل جدا مما يعين الإنسان على تجاوز عقبات الدنيا ولأوائها ومشاكلها ومصائبها، ثم الانحراف أو عدم الثبات. ومعظم من يفتنون، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الخير والحق ويختم لنا بالخير، معظم من يفتنون لا يهتم بعبادة الخفاء أو يكثر من اجترام الجرائر في الخفاء. وفي الغالب أن من يحرص على عبادة خفية لو واحدة ومع بعض النقص وبعض الذنوب قد يحفظه الله بسببها. وعلى هذا أوصي نفسي وإخواني وأخواتي المستمعين الآن، في الغالب يراك أحد، حاول أن تجتهد أن تخصص عبادات خفية لله يحبها الله، من الصدقات أو الصلوات أو الدعوات أو الإعانات، قضاء حوائج لبعض المسلمين والمسلمات. وحاول قدر المستطاع أن لا يراك أحد، ولو رأك أحد كأنك قتلت، اختفي فيها خفاء كبير جدا، على الأقل عمل واحد على الأقل. ولعل منها أذكر بعضها: الصلاة نفلا بالذات خاصة ليلا أو ضحى، السنن، سنن الرواتب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن بل كان دائما يصليها في البيت، الصدقة، صدقة النفل، الدعاء ورفع اليد إلى الله عز وجل الابتهال إليه حتى تسقط على الأرض، الجهاد بأنواعه العلمي والدعوي والإغاثي، أي نوع من أنواع الجهاد، لا يلزم أن يذكر اسمك في صحيفة ولا في جريدة ولا في أي مكان، قضاء الحوائج، سداد الديون، أن تشتغل على سداد الديون بطريقة معينة. ففي أناس كثير، أنا لا أكاد أعرف أحدا إلا ما شاء الله إلا مديون. أيضا بذل النصيحة، لا يلزم أن نبهرج ونهرج عليها، بذل النصيحة في الخفاء لبعض الناس. أيضا التوبة والاستغفار، التوبة العملية والقلبية والاستغفار وكثرة طلب المغفرة من الله عز وجل، ولا يلزم أن يسمعك أحد، وإن سمعك فلا بأس. أيضا العفو، كم من إنسان منا الآن عنده شره وزعل على أخيه أو صديقه أو زميله أو زوجته أو أبيه أو عمه، وداخل نفوسنا مليانة بهذه الأشياء، ألا تجتمع مع الله تقول: يا ربي قد أحللت كل من ظلمني لوجهك ولا يعلم بذلك أحد، وهذا ما فضل الله به ذلك الرجل الذي تنطف لحيته من الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الآن رجل عليكم من أهل الجنة، فتعفو عمن ظلمك. ربما تقول: ما عندي مال ولا لي عندي أحد أساعد بحاجة، وليس عندي تنفل كثير، أنا لست صاحب قيام لين. اعفو. أي إنسان، امرأة أو طفل أو شيء تعمل له فتقضي حاجته ولا تذكره، لأن لقيت امرأة مسكينة وكذا وعنتك، لا تذكر أبد، سجل وامشي في سجل الحافظين. ولذلك أنا أقول: أوصي أيها الإخوة أن تختار عملا ترتحي إليه كثيرا وهو يحب الله على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحدا تؤديه شبه يومي أو شبه أسبوعي على الأقل، شهري بعيد، يا يومي يا شبه أسبوعي. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ونسأل الله عز وجل الحي القيوم ذا الجلال والإكرام أن يجعل حاضرنا خيرا من ماضينا، ومستقبلنا خيرا من حاضرنا، وأن يحسن عواقبنا كلها، وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم ذا الجلال والإكرام، آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الناصحة الصالحة التي تدلهم على الخير وتأيدهم عليه، وجنبهم جلساء السوء من الفجرة والفاسق يوم لا خير فيه. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم قنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا وعن بلاد المسلمين عامة الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وخص اللهم عز وجل بلاد اليمن وسوريا وليبيا. اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا وأعراضنا وديننا. اللهم اجمع جماعتنا على الحق والسنة، وأعذنا ممن يدعو إلى الشرك والبدعة، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولله أسئلة إذا في أسئلة. يقول شيخنا: من ذنوب الخلوات التي يبتلى بها البعض الجرأة على النظر إلى الصور المقاطع المحرمة عبر الجوال أو الحاسب، خصوصا مع حصول أحيانا بدون قصد، فما وسائل العلاج والتخلص من ذنوب الخلوات؟ طبعا من أعظمها أن لا تتساهل بصغيرة. ولو عندي سبورة الآن ذكرت لكم الخطوات النفسية الخمس التي يبدأ بها العمل تصاعديا، وذكرها سبق ابن قيم الجوزية علماء النفس المعرفي الشهيرين الآن في أمريكا، وهو أن أي عمل يبدأ بفكرة أو نظرة بسيطة ثم يتحول إلى اعتقاد وتصور، يعني يأخذ دقائق، ثم إلى إرادة جازمة، ثم إلى عمل أي ممارسة، ثم إلى عادة أي تكرار. فالشيء يعالج ما دام في مبدئه، وأفضل منه ألا تلتفت إليه، كما فعل كعب بن مالك حينما أتاه رسالة من؟ ها؟ رسالة من؟ ها؟ الغساني. ولو فتحها قال لفتنتني، فيقول يممت بها التنور فسجرت. هذا إذا كنت حازم وحاسم. أما تمشي واحدة ثنتين فكما مشيت الثنتين ستمشي العشرين. وقد قيل في السابق: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ومن أفضل الكتب التي كتبت في ذلك ابن القيم في الداء والدواء، وقد وضعت فيه دورة الحقيقة وأنا وبعض الزملاء والشباب، وهي مسجلة لعل تخرج في القريب، لأنه سئل عن ذنب من الذنوب الكبيرة التي تساهل فيها البعض، فأجاب إجابة شافية كافية. فهذا العلاج. لنفرض أن الإنسان تحول من البدايات إلى أن وصل إلى الممارسة أو التكرار، يحتاج إلى جهد وإلى تعب وإلى يعني نصب كبير بقدر ما تلذذ. الجزاء من جنس العمل. لا تتصور أنك وصلت لمرحلة شبه إدمان بلحظة ينتهي كل شيء، لا، تحتاج إلى مجاهدة. وإذا صدقت وجاهدت لله تعالى فاعلم علم اليقين أنك ستنجح. مصداقا لوعد الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولست أشد وأنت مسلم موحد من الصحابة لما كانوا كفارا في قريش، كانوا يشربون وكانوا يزنون بعضهم، وكانوا البعض كانوا يقعون في بعض الأخطاء، ولكنهم صدقوا مع الله فصدق الله معهم، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف يتوازن المرء بين القدوة أن يكون قدوة لغيره وعمل السر والخفاء؟ قلتها أنا في بعض الأعمال. أنت تريد، خرجت من المسجد وتريد معك ابنك عمره 7 سنوات أو 9، فتصدق ظاهرا، معك طلابك، معك أحد رجال الأعمال الذي لا يلتفت للصدقة، فتقول ناظر المسكين سبحان الله تحتاج إلى كذا، فهذا في مصلحة. إذا أنت حكمت بمصلحة فلا بأس. فأنا قلت الأصل الخفاء، إلا ما ورد في الشرع الأمر بإظهاره، مثل التكبير في العيدين، مثل الصلاة الواجبة، مثل مثلا الزكاة واجبة، هذه أعمال واجبة، وإظهار الأذان الأصل فيها الإظهار. ما يجي واحد يؤذن بالخفاء يقول هذا عبادة خفية، ما يجوز هذا. الكتابة هذا يقول أحسن الله إليكم: ما هي الخبيئة؟ وما الخبيئة؟ الذي يخفي العمل، والله أكد عليها، قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أي الخطرات، مع أن الله عز وجل تجاوز عنا ما تخطر به الأنفس كما في الحديث الآخر في الصحيح، لكن لا ننزل العمل. وبعض العلماء قال في الحديث الزيادة تركها من جرائي، قال لا تغفر إلا إذا تركها خوفا من الله فتقلب حسنة. وبعضهم قال لا، بل يغفر لما لا تعمل في الظاهر في اليد والرجل أو اللسان فإن الله عز وجل يتجاوز ويكتبها سيئة، وهذا فضل من الله. وقال تعالى: وحصل ما في الصدور. ما هو الذي يحصل ما في الصدور؟ قال تعالى في سورة العاديات، وهي من ترى هذه السورة يا إخواني من أشد السور وقعا على المؤمنين، وبدأها الله بعدو وانطلاقة الحصان وعدوه، ثم قال إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الله، قال حب الخير شيء، فلا يعلم إذا بعثر ما في وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ما فيك اللي يسمونه لف يمين ولا لف يسار، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، الخافية والخبيئة التي لا يعلم بها أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر بن الخطاب كان في البخاري وغيره، تأهبوا بأنكم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوها أو زنوا أعمالكم قبل أن تسووا، تأهبوا يومئذ للعرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في حديث عدي بن حاتم في البخاري وغيره بأن الله عز وجل سيكلم أحدنا ما بيننا وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن يساره أو أشياء أمامه فلا يرى النار، ويرى أمامه فلا يرى إلا ما قدم في رواية الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة. ما هو علاج الخوف الدائم الارتباك والتوتر وثقل الكلام وعدم التركيز مع الأسرة وفي الوظيفة مع الزملاء المراجعين في المناسبة حفظكم الله؟ هذا عنده ما يطلق عليه الرهاب، بداية رهاب بسيط، وهذا له علاج التدريب، ويطلق عليه في المفردات النفسية التطمين التدريجي. يعني ابدأ مع اثنين من الزملاء اللي تمن عليهم تلقي عليه، يعني الحجاج كما روي، والآن يقول علماء النفس المعالجون، والحجاج ما صار خطيبا مصقعا مثل عبد الملك بن مروان وهو وغيره من خطباء العرب، الذي إذا ركب المنبر هز المنبر قبل الناس، كان يخطب على الغنم كلما طلع في ضواحي العراق، يجمع شويهاته وغنماته يقول اسمعوا وعوا غنم، فأنت تعود نفسك على اثنين ثلاثة، ولا تأتي مرة فتدبر كل مرة، تجي مرة واحدة شوي شوي. طبعا طبيعي الخوف الارتباك طبيعي، أي إنسان، نحن أول مرة نقوم أمام الناس، يعني لو وضع تحتنا جالونا لملئ منها أثار الخوف العرق. ما هو تفسير حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة إخفائها؟ قال العلماء في أحد الشروحات المرجحة، من شدة إخفائها أنها لا تعلم ما تنفق اليد الأخرى. فضيلة الشيخ، أمن منكم إذا حد المسجد حفظكم السؤال، ما حكم حلق الشارب سواء بالموس أو بالمكينة ورقم صفر، حيث نشاهد بعض الملتزمين من مدري إيش على طاعة ميديوتي؟ طبعا هذا في أقوال إحفاء الشارب، ارجعوا إليها في زاد المعاد، يحققها بتحقيقا جميلا ابن القيم رحمه تعالى في السنة في إحفاء الشوارب وإبقاء اللحاء وإكرامها. فهذه فيها قوال لأهل العلم، منهم من يزال بالكلية، وبعضهم يزال أطرافه، وبعضهم يخفف كاملا، فالأمر فيه سعة، إن شئت فاحلقه كاملا وإن شئت فأبقي بعضه، المهم لا تأتي لكريمتك، كما أنك لا ترضى أن تؤتى كريمتك في البيت بنتا أو زوجة أو أختا، فانتبه لكريمتك حول عارضيك. أما الشارب فخذ وخل، والله أعلم. انتهت الأسئلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.